الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن امتثال الأمر أي أمر كان، هل يجزي عن نفسه أو لا؟ قلنا المناسب ذلك، والقضية ماذا ينبغي أن تكون واضحة، لكن شيخ عبد الكريم الحائري رحمه الله علل بشكل ونحن قلنا لأنسب أن يعلل بشكل آخر، وهذا قد فرغنا منه ولا أكرر. موضوعنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى، وإذا اتضح أن امتثال كل أمر يجزي عن نفسه، يتضح الحال في مسألة تبديل الامتثال بالامتثال الثاني، إنه يتضح عدم جواز ذلك. فلو فرضنا أنه امتثلت الأمر بفرد صحيح كامل ثم أردت أن أمتثله بفرد آخر، أي أبدل ذلك الامتثال بامتثال ثاني، اتضح أن المناسب ما هو؟ عدم الجواز، باعتبار أنه بالامتثال الأول قد سقط الأمر، فالامتثال الثاني امتثال لأي شيء؟ للأمر، أنه قد سقط، فلا معنى لتبديل الامتثال بالامتثال. وإن حكي عن بعض من دون تشخيصه أنه ذهب إلى جواز ذلك، كما نقل هذا المطلب، نقله الشيخ النائيني في فوائد الأصول الجزء الأول صفحة 243. بل وربما ينقل عن الجبائي أو الجبائي، شلون تقرأ هسه هذا مطلب ثاني، ربما ينقل عنه أنه امتثال الأمر لا يجزي عن نفسه، فإن لازم ماذا؟ جواز تبديل الامتثال بالامتثال. إذا فرض أنه لا يجزي عن نفسه، هذا معناه أن الأمر بعد باقي، فيجوز لك أن تمتثله في أمر آخر. وقد نقل هذا الشيخ العراقي في نهاية الأفكار الجزء الأول صفحة 226. ما أدري دول الصدق هتشي، أكو ناس هتشي يقول هتشي هذا الحكي يحشو، على أي حال ما عشت أراك الدار عجبا. والشيخ الخراساني، هذا مو مهم، المهم خلنا نلاحظ ما قاله الشيخ الخراساني. والشيخ الخراساني قدس سره في الكفاية في موضعين، في موضع المرة والتكرار قبيل مبحث الإجزاء، في صفحة طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام في صفحة 79، وفي مبحث الإجزاء صفحة 83، في موردين متقاربين فصل في هذه المسألة التفصيل التالي في مسألة تبديل الامتثال بالامتثال. قلنا هذا كل مقدمة هو علمًا إلى مسألة شنو، إلى قضية الروايات الواردة في إعادة الفرادة جماعة، كيف نتصور ثبوتا، شلون يصير؟ على أي حال. فصل قدس سره قائلا: إن الامتثال تارة يحقق الغرض الأدنى دون الأقصى، فيمكن تبديل الامتثال بالامتثال الثاني، وأخرى يكون علة لتحقق الغرض الأقصى فضلا عن الأدنى، فلا يجوز، لا يمكن تبديل الامتثال بالامتثال. فمثلا المولى لو قال لعبده: ائتني بالماء، أو طبيعة الغرض من الماء هو شنو؟ الشرب. الغرض الأدنى، هنا غرض أدنى وغرض أقصى في هذا المثال. الغرض الأدنى شنو هو؟ التمكين من الماء، أن يأتي العبد بالماء أو يخليه أمام المولى، هذا الغرض الأدنى. أتردت ماء جبت لك أنا حمات الماء. ويوجد غرض آخر أقصى أعلى، وهو ماذا؟ الشرب. فهنا لو جئت بالماء وشربه وانتهى، هنا بعد لا يمكن تبديل الامتثال بالامتثال. أما إذا لم يشربه، إما بعد موجود الجلاس أو لا، نفترض أنه أريق، جاءت القطة أو هو المولى إيده شنو قاعد يحركها، وأصابت الإناء وأهريق ماء الإناء، هنا الغرض الأقصى لم يتحقق، فقط الغرض الأدنى، فهنا يجوز تبديل الامتثال بالامتثال. ولم يذكر النكتة في الفرق بين الموردين، والنكتة لا يبعد أنها ماذا؟ إذا فرض أن المولى بعد لم يشرب الماء وأريق، أو بعد لم يرق موجود بس أتمكن أبدله، يمكن أن يقال إن الأمر بروحه بعد، وروح الأمر ما هي؟ وروح الأمر ما هي؟ الغرض الملاك، وهو الشرب في موردنا. فالأمر بروحه بعد موجود، فيمكن تبديل الامتثال بالامتثال. أما إذا فرض أنه شرب الماء فهو قد سقط، فالأمر قد سقط بروحه وبلفظه، فيكون ساقطا لا مجال لتبديل الامتثال بالامتثال. هكذا فرق الشيخ الخراساني، ما هو نظرك في هذه التفرقة؟ والشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة له كلام لعله يقرب لعله ما يحتاج، يقرب من كلام الشيخ الخراساني لكلام أستاذه، لكن مع فارق صغير كما سوف أبين. هو هكذا ذكر، ليس، قال قدس سره، ليس كل امتثال يوجب سقوط غرض وتحقق الغرض، فربما يتحقق الامتثال أحيانا بلا تحقق ماذا؟ الغرض. مثل من؟ كما لو أمر المولى بالماء ووضعت الماء عنده من دون أن يشربه، فالامتثال تحقق ولكن لم يتحقق الغرض. هنا يمكن تبديل الامتثال بالامتثال. إذن ثبوتا يمكن أن نفترض، ثبوتا يمكن أن نفترض أن الامتثال لا يكون موجبا لتحقق الغرض، ومعه يمكن تبديل الامتثال بامتثال آخر، ولكن هذا مجرد إمكان ثبوتي، وأما إثباتا فنحتاج إلى دليل يدل عليه. من يدل على أن الامتثال في هذا المورد أسقط الأمر أو لم يحقق، هكذا أقول على تعبيره، أن الامتثال لم يحقق غرض المولى، فعلينا أن نلاحظ الدليل. ولم يثبت بالدليل إلا مورد واحد أنه كذلك، هاي هو قاعد يحكي مو أنا قاعد أحكي، لم يثبت بالدليل إلا مورد واحد أنه الامتثال فيه لا يحقق الغرض، وهذا المورد الواحد هو ماذا؟ هو إعادة الفرادى جماعة، وإلا في غير ذلك لم يثبت. وطبيعي بهذا الكلام يريد يقول إذن انحلت، هو يحكي يريد يقول انحلت مشكلة ماذا؟ هذه الروايات. فنقول هيجي بعد، فنقول على أنه الامتثال هنا لم يحقق الغرض، فإنه ليس كل امتثال يوجب تحقق الغرض، كما مثلنا بوضع الإناء عند المولى وفرض أنه بعد لم يشربه الماء، فهنا امتثال لكن لم يتحقق الغرض، فيمكن حينئذ الإتيان بفرد آخر. ففي هذا المورد ثبوتا يوجد إمكان وإثباتا دل الدليل فلا مشكلته. وقد ذكر هذا الكلام في فوائد الأصول الجزء الأول صفحة 243، وفي أجود التقريرات على الطبعة القديمة، هي أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 194. إن شاء الله نفكر تقريبا، قلت روح ما أفاده النائيني مع ما أفاده الخراسان تقريبا الروح واحدة، لكن مع تغييرات ماذا؟ جزئية. فنتأمل نلاحظ أنه تام ليس بتام، وكيف حل المشكلة إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في الحديث الشريف أن شخصا قال للإمام الصادق عليه السلام يوما: علمني شيئا أنتفع به. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن كان ما يكفيك يغنيك فأدنى ما فيها يغنيك، وإن كان ما يكفيك لا يغنيك فكل ما فيها لا يغنيك. صلى الله عليك سيدي ومولاي، نصيحة ظريفة لطيفة معنى ولفظا. إن كان ما يكفيك يغنيك، كما في بعض الناس ترى حياته حياة بسيطة، فيقول هذا كافي، كافي هذا المقدار، ماذا هو كافي لي؟ الحمد لله، هو هذا بيت أنا شقد باقي بعد في الدنيا، يكفيني هالمقدار ولو صغير ولو 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 إلى آخره. ما يكفيه وما يحتاج إليه يغنيه، يعني ماذا مكتفي به وفيه الغنى له، ويقول كافي. إن كان ما يكفيك، وهي هاي الدار الصغيرة، هذه السيارة ماذا صغيرة، إن كان ما يكفيك يغنيك، ترى الغنى به وعدم الحاجة، فأدنى ما فيها، ما فيها الضمير ماذا يرجع إلى الدنيا، فأدنى ما فيها ما في الدنيا يكفيك، وإن كان ما يكفيك لا يغنيك. لا، هذا الذي أكتفي به أنا ما يغنيني، أنا عندي جشع وعندي طمع وعندي رغبات، وأنا إنسان وأريد وأريد. فكل ما فيها كل ما جيب، هل امتلأت؟ فكل ما فيها لا يغنيك. حصلت بعد هالمقدار؟ لا، بعد أريده. حصلت هذا؟ بعد أريده. نهاية بعد ما موجودة. أكرر الحديث، إن كان ما يكفيك يغنيك، فأدنى ما فيها يغنيك. وهي لطيف. وإن كان ما يكفيك لا يغنيك، فكل ما فيها لا يغنيك. ولا يخفى لطافة التعبير بكلمة أدنى، فأدنى ما فيها، إن كان ما يكفيك يغنيك، فأدنى ما فيها، أقل ما فيها يعني يكفيك. هذا فيه إشارة إلى أن المؤمن يرى الدنيا فانية، يقول أنا كم يوم ومنتهي بعد في أمان الله، إيش قد أريد أن أبقى بالدنيا. هذا حينئذ يكتفي بالقليل الجزئي، فأدنى ما فيها، لأنه هو بذهنه دائما هو ليس باقي في الدنيا ومنتهية، فأقل شيء في الدنيا هو ماذا يكفي. فنظر المؤمن لا بد وأن يكون هكذا، أني قريب ما معلوم، لعله غد، لعله ما بعد غد، فالاهتمام بهذه الأمور الدنيوية لا داعي إليها. طبيعي المؤمن ينبغي، وبالأخص طالب العلم ينبغي، أن يكون محط نظره العز الإلهي، العز الرباني والغنى الرباني، دون العز الدنيوي، هذا العز الزائل والكبكبة الدنيوية. ربما بعض الناس أكو عندهم هذا المعنى، هذه الكبكبة الدنيوية والعز الدنيوي بشكل وآخر هو يرغب فيه. المؤمن لا، يريد العز الرباني الإلهي. العز الرباني الإلهي كيف يحصل؟ ما هو مصداقه؟ من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. آنذاك هو يصير له عز، ماذا؟ عز في نظر الناس، الله عز وجل يعزه. لذلك الآن نرى الشيخ الأنصاري وغير ذلك من علمائنا لهم عز وجلالة في أعيننا كبيرة، من دون دعاية، من دون إعلام، من دون فضائية، ولا ولا ولا، هذا هو العز الإلهي. فينبغي أن يكون المؤمن محط نظر هذا المعنى، وليس العز الدنيوي الزائل. العز الدنيوي بزوال الدنيا هو هم يزول، أما ذاك العز الإلهي يبقى مستمرا له. وينبغي أيضا للمؤمن أن الدنيا لا تسوى عنده جناح بعوضة، والدنيا في نظره حقيرة ولا يهتم بها أي اهتمام. يتعلم من ذلك من مولاه ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي علمنا هذا المعنى. ألا وأن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعمه بقرصه. ألا وأنكم، هذا مهم، الإمام هم قاعد يقول ألا وأنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع. فالإمام يريد منا ماذا؟ خصوصا نحن، هذا نداء لنا إلى يوم القيامة، ولكن أعينوني بورع واجتهاد صلوات الله وسلامه عليك سيدي ومولاي. ويخاطب الدنيا على ما ورد في بعض يا دنيا غري غيري فحملك فحبلك على غاربك، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك. هذا احنا هم الطلبة في الواقع لابد ان نعيش هذا المعنى في انفسنا. هذه الدنيا وحب الدنيا وطمع الدنيا لابد ان نخرج ماذا؟ من قلوبنا، ومحط نظرنا يكون هو ماذا دائما؟ هو الآخرة. وطالب العلم يحتاج إلى مجموعة أمور، واحد من الأمور، هذا أنا منبه عليه مرارا، واحد من الأمور التي يحتاج إليها طالب العلم، أول شيء يحتاج إليه في المرتبة الأولى تقوى الله عز وجل، يضع الله عز وجل أمام عينه في كل صغيرة وكبيرة، يريد يتكلم، يريد يسمع، يريد يخطو خطوات إلى آخره، يرى أن لله عز وجل في ذلك رضا أو لا، أي نقطة مهمة، ولا بد أن نزرقها ماذا لطالب العلم منذ البداية. ومع الأسف إحنا مع الأسف هذا واقعنا بهذا الشكل، الطالب يأتي إلى الحوزة من دون أن يزرق بالأمور التي ينبغي أن يلتفت ويتوجه إليها، وأكو أمور يكون يلتفت إليها. هذا صحيفة الآن يأتي صحيفة هيك صحيفة خالية، من يملأها يتمكن أن يملأها ماذا؟ بسرعة. فلا بد أن تتلقى يد أمينة تعلم هذه الأمور. أول شيء أنت عليك أن تخاف الله عز وجل، أول شيء يحتاج المؤمن. وثانيا الجدية، هذه همات بلا إشكال، الجدية والبحث والتنقيب همه لابد أن يكون ماذا؟ هو الدرس والتدريس والمراجعة والمطالعة والاستفادة، ويملأ أوقاته في ذلك، لا أنه أوقات تذهب سدى. وقد تعلمنا هذا من السلف الصالح، السلف الصالح مثل صاحب الجواهر، كتب الجواهر، جواهر الكلام، الشيخ الطوسي كتب هذه الكتب، إيشلون كتب؟ هذا لابد على أنه لم يبذر ماذا في وقته شيئا. فهذا هم درس مهم لنا أن نستفيد من الوقت ونكون جديين في درسنا وفي بحثنا وفي تدريسنا وإلى آخره. والأمر الثالث الذي يحتاج إليه طالب العلم هو التوفيق من قبل الله عز وجل، هذا هم يحتاج، لأن دراستنا أنا كثير ما أنبه، دراستنا خلاف الدراسة الأكاديمية، الدراسة الأكاديمية لعله من هنا وهنا يطوق شهادة بالواسطة، من دون واسطة شهادة تحصلها وثم ماذا؟ حصل الشهادة وفي أمان الله. أما أنا أريد الله وجودي وجود مبارك ينتفع منه الناس، تنتفع منه الحوزة، ينتفع منه المذهب، مثل ما نرى الشيخ الطوسي جزاه الله خير، سيد المرتضى، الشيخ المفيد، صاحب الجواهر، وهكذا علماءنا السلف الصالح. هؤلاء خدموا جزاهم الله خير الجزاء. هؤلاء لهم توفيق، لولا التوفيق يعني صاحب الجواهر كان يمكن يكتب، لولا التوفيق يمكن يكتب هذه الدورة. أنا بنائي هذا توفيق رباني، هسه مناشئ هذا التوفيق ما هي أنا ما لي شغل، هذه مناشئ، أما هو توفيق. فلذلك أنا دائما هم أؤكد على هذه القضية، أن طالب العلم دائما لابد وأن يطلب من الله عز وجل أن يوفقه في درسه، في تحصيله، وجود ماذا؟ يكون وجودا نافعا. والأمر الآخر الذي أريد أن أؤكد عليه هو هذا، لابد وأن لا يكون محط نظره الدنيا، أو لما يجي أو درس وشوية تقدم، تدري هذا الطالب لما يجي بعده ولا يرى لنفسه شيء، بعد ذلك يتعلم إن قلت قلت، أو يشوف هذا كتاب يعرف يدرسه، أو صار عدة ماذا درس كم واحد صار قاعده وقدامه، فربما تحصل له حالة في الداخل، وقد يرتب آثارا ماذا على تلك الحالة وإلى آخره. المهم لابد وأن يلتفت، هذا كله زائل، هذا كله يزول، المهم الله عز وجل لابد وأن يرضى عني، وإلا إذا الله عز وجل لا يرضى عني وعن درسي وعن فعلي وعما أقوم به، شنو الفائدة في هذا؟ شنو الفائدة؟ ونظري دائما لابد وأن يكون متوجها إلى الآخرة دون الدنيا. والآن نلاحظ إحنا أخواننا وأعزائنا في ساحات القتال ضربة والرقم القياسي في هذا المجال، لابد وأن نتعلم منهم واقعا نظرهم ماذا؟ إلى الآخرة دون الدنيا. إذا كان ناظر إلى الدنيا كان يجلس في مكانه، لم يترك زوجته، لم يترك أطفاله، لم يترك بيته، لم يترك استقراره، هذا معناه أنه ناظر إلى الآخرة ومحل نظره ليس هو الدنيا. هؤلاء أعطونا في الحقيقة دروسا قيمة في هذا المجال، جزاهم الله خير جزاء محسنين، ونحن غاية ما نملكه الدعاء لهم. إلهي أقسم عليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، إلا ما عجلت لوليك الفرج وسهلت له المخرج وحفظته من كل سوء وبلاء. اللهم واحفظ إخواننا المقاتلين في ساحات القتال، اللهم أيدهم، اللهم انصرهم، اللهم املأ قلوبهم طمأنينة وسكينة وأمنا وإيمانا، وانصرهم على أعدائهم وألق الرعب في قلوب الأعداء بحق محمد وآله الطيبين الأطهار.